الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا فيما يتعلق بمبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله عليه من التفصيل في المقام، وجعله المصنف رحمه الله التنبيه الثاني من التنبيهين. قال الثاني: ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجوز في المفرد يجوز في التثنية والجمع، بأن يراد من كلمة عينين مثلا فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة، ففي المثنى يجوز استعمال لفظ في أكثر من معنى، لفظ عينان أو لفظ عيون هذا لفظ واحد صح ولا لا؟ عينان عيون، فيراد من عينين فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة، وكذلك الحال في صورة الجمع العيون، يراد فرد مثلا من الباصرة، فرد من النابعة، يراد الذهب. خذت لي. قال وهو فلفظ عين وهو مشترك، قد استعمل حال التثنية في معنيين في الباصرة والنابعة، وهذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين، بأن يراد بها يعني بكلمة عينين بأن يراد بها فردان من العين الباصرة مثلا. طيب إذا صح هذا فيصح أن يراد بالعينين فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة، وهذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين بأن يراد بها بكلمة عينين فردان من العين الباصرة مثلا، فإذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرق. واستدل على ذلك، يعني استدل هذا البعض، يعني شو قال أول شيء؟ الثاني ذكر بعضهم، واستدل على ذلك صاحب المعالم رحمه الله، استدل بما ملخصه أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف، يعني في قوة تكرار المفرد بالعطف، فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعينون، وإذ يجوز في قولك عين وعين أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة. ليش؟ لأنه تعدد اللفظ. تعدد اللفظ. أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة فكذلك ينبغي، أن يجوز فيما هو بقوتهما، يعني فيما هو بقوة عين وعين، فيما هو بقوة ماذا؟ عين وعين مع العقل. شو هو هذا الذي في قوتهما؟ يعني في قوة عين وعين، أعني يعني الذي هو بقوتهما، أعني عينين مثلا لفظ واحد. وكذا الحال في الجمع. كيف في الجمع؟ يعني هكذا. اي هذا ايه تكتبه بتعرفوا كيف في الجمع. فالجمع في قوة تكرار المفرد مرات. بسرعة شوي يا اخوان. فالجمع في قوة تكرار المفرد مرات. يعني المثنى في قوة تكرار المفرد مرتين. فالجمع في قوة تكرار المفرد مرات. فقولنا رأيت عيونا، فقولنا رأيت عيونا في قوة قولنا رأيت عينا وعينا وعينا. فالجمع في قوة تكرار المفرد مرات. فقولنا رأيت عيونا في قوة قولنا رأيت عينا وعينا وعينا. فكما يجوز، فكما يجوز أن نستعمل أحدها، فكما يجوز أن نستعمل أحدها في الباصرة والثانية، والثانية في النابعة والثالثة في الذهب، فكما يجوز أن نستعمل أحدها في الباصرة والثانية في النابعة والثالثة في الذهب، فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتها، فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتها، أعني عيون. حطوا فاصلة اكتبوا هالعبارة. هذا واختار صاحب المعالم رحمة الله عليه، هذا واختار صاحب المعالم رحمه الله عليه السلام أن الاستعمال، أن الاستعمال حقيقي في التثنية والجمع، أن الاستعمال حقيقي في التثنية والجمع. فبالنتيجة جوز هذا في التثنية والجمع دون المفرد. المصنف رحمه الله يقول والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد، كما لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد، فكذلك لا يصح في صورتي التثنية والجمع. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل، والدليل أن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد، صح، إلا أن ذلك إفادة التعدد، إلا أن ذلك من جهة ماذا؟ من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة، من جهة وضع الهيئة. أول شيء الهيئة، شو المراد من الهيئة؟ يعني الألف والنون في المثنى والواو والنون في الجمع. الهيئة هلا وضعها بنشوف كيف. إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة. الهيئة هي الألف والنون في المثنى أو الواو والنون في الجمع. الوضع للهيئة، الوضع كيف؟ هيئة التثنية وضعت، الكل يكتب وضع الهيئة، الوضع هيئة التثنية وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها اللي هي العين والياء والنون، على المادة المتهيئة بها، المادة العين والياء والنون هذه هلأ بنحكي فيها مرتين. هيئة التثنية وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها مرتين، وهيئة الجمع وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها لمين رجع الضمير؟ لهيئة الجمع. وهيئة الجمع وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها بهيئة الجمع مرات هذيك مرتين، هذه مرات. على كل حال قال المصنف رحمه الله: والدليل أن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد، إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة، وهي أي المادة نفس لفظ المفرد. المادة نفس لفظ المفرد، الذي طرأت عليه التثنية، أو الذي طرأ عليها الجمع. وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية، لاحظ شو ذكر بالنسبة لهيئة التثنية وهيئة الجمع. شن هيئة التثنية وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها، هي المادة تتهيأ بماذا؟ بهيئة التثنية مرتين، نفس هي المادة، نفس لفظ المفرد، وفي حالة وفي صورة الجمع فالمادة تتهيأ بهيئة الجمع مرات، اللي هو شو كان نفس لفظ المفرد، وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع. فإذا قيل عينان مثلا، فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها، أي فردان منها من الباصرة. وإن أريد منها خصوص النابعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس ماذا؟ إليها، إلى من؟ إلى النابعة. فلو أريد الباصرة، الباصرة والنابعة، فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما. التفتوا للعبارة، قد واحد يفكر يعني انه صاروا اربعة، يعني من كل منهما يعني فردان من النابعة أو فردان من الباصرة، لا. شفت هذا أصلا؟ لا يعني لا يريده أصلا صاحب المعالم، مش في الوارد أبدا، بل أشار إلى مراده في ذلك. من هنا قال المصنف رحمه الله: أي فرد من الباصرة وفرد من النابعة. فلو أريد الباصرة والنابعة فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما، يعني صار كل واحد جزء التثنية. واضح؟ يعني النابعة والباصرة كلاهما أو بهما تألفت التثنية. من هنا قال: أي فرد من الباصرة وفرد من النابعة. بطبيعة الحال هكذا بدها تكون النتيجة. ليش؟ لأنه فلو أريد الباصرة والنابعة، من لفظ العينين، أريد الباصرة وأريد النابعة، فإذا التعدد التعدد يكون بالقياس إلى ماذا؟ إلى كل واحد منهما، يعني إلى الباصرة وإلى النابعة، بخلاف ما تقدم. التعدد يكون بالقياس مثلا إلى الباصرة، باصر عين، عين يعني يراد بها الباصرة، فبيصير شو؟ باصرة باصرة وباصرة. قبل إذا أريد بها خصوص النابعة، فالتعدد بيصير بالقياس إلى ماذا؟ إلى النابعة، نابعة ونابعة. أما لو أردنا الباصرة والنابعة فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما، يعني يتألف التعدد بهما، أي فرد من الباصرة وفرد من النابعة. كثير مليح، ما في منها فعلا، ما في منها. بالنتيجة عندنا لفظ تثنية، عندنا عينان، ما في منع، لكن نقع بورطة طويلة عريضة. شو هي المادة؟ المادة العين والياء والنون، لكنه مستلزم لاستعمال المادة في أكثر من معنى. وقد عرفت استحالة استعمال، يعني استعمال في أكثر من معنى ممنوع. وقد عرفت استحالته، اكتبها العبارة: حتى وإن وقعت المادة، الكل يكتب. لما قال وقد عرفت استحالته، ضيفوا العبارة: حتى وإن وقعت المادة في ضمن هيئة الجمع أو التثنية، حتى وإن وقعت المادة في ضمن هيئة الجمع أو التثنية. المادة شو ذكرنا يا إخوان؟ هي نفس لفظ المفرد. واضح؟ هي نفس لفظ المفرد. هذا المفرد إما يكون نابعة، إما يكون باصرة، إما يكون ذهب. ما فيك تقول تعدد بالمفرد، فيك تقول تعدد. فإذا التثنية والجمع بيصير شيء بلحاظ هذه المادة اللي هي نفس المفرد. نفس هذا المفرد الذي طرأت عليه التثنية وطرأ عليه الجمع، أو طرأ عليها أو عليه، نعم، بالنسبة للمصدر. على كل حال، وقد عرفت استحالته: حتى وإن وقعت المادة في ضمن هيئة الجمع أو التثنية، وعليه وعليه، فمقتضى استحالة شيخ لؤي وعليه، وقد عرفت استحالته: حتى وإن وقعت المادة في ضمن هيئة الجمع أو التثنية، وعليه، فمقتضى استحالة استعمال المادة في أكثر من معنى، فمقتضى استحالة استعمال المادة في أكثر من معنى، ومقتضى بالضبط ومقتضى ما وضعت له هيئة التسمية أو الجمع، وعليه فمقتضى استحالة استعمال المادة في أكثر من معنى ومقتضى ما وضعت له هيئة التسمية أو الجمع. شو مقتضى ذلك؟ هو لا بدية التاء المربوطة، يعني لا بد. وعليه فمقتضى استحالة استعمال المادة في أكثر من معنى ومقتضى ما وضعت له هيئة التثنية أو الجمع هو لا بدية أن يكون المراد من المادة الواقعة فيه. هو لا بدية أن يكون المراد من المادة الواقعة في ضمن هيئة التثنية أو الجمع هذا خلاصة ما يريده المصنف. هو لا بدية أن يكون المراد من المادة الواقعة في ضمن هيئة التثنية أو الجمع فردين أو أفراد من طبيعة واحدة كالنابعة مثلا، فقط طبيعة النابعة. هلا اللي بحب يقول مثلا خصوص النابعة لعله بيكون أفضل، خصوص النابعة أو كالنابعة فقط أو خصوص النابعة أو خصوص الباصرة مثلا أو خصوص الذهب مثلا، هي الطبيعة الواحدة فقط. إذا رح أقرأها على السريع: عود وقد عرفت استحالته حتى وإن وقعت المادة في ضمن هيئة الجمع أو التثنية. وعليه فمقتضى استحالة استعمال المادة في أكثر من معنى ومقتضى ما وضعت له هيئة التثنية أو الجمع هو ماذا؟ هو لا بدية أن يكون المراد من المادة الواقعة في ضمن هيئة التثنية أو الجمع فردين أو أفراد من طبيعة واحدة، مثلا خصوص النابعة، خصوص الباصرة، خصوص الذهب. واضح إن شاء الله. ثم قال: وأما أن التثنية والجمع في قوة التكرار الواحد فمعناه أنها تدل على تكرار أفراد المعنى المراد من المادة. هي صح، أنها تدل على تكرار ماذا؟ أفراد المعنى المراد من المادة، لا تكرار نفس المعنى المراد منها. فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو أفراد، يمكن بعضكم عنده غلط مطبعي، فردان أو أفراد يصلحوا، فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعددة. عرفنا شو الطبيعة؟ كتبتكم أني حتى يتضح ما سيأتي إن شاء الله. فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعددة، هذا في صورة الجمع طبائع متعددة، طبيعتين في صورة التثنية، لا يمكن ذلك أبدا إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ، ولا المادة هي نفس لفظ المفرد انتهى. هذا المفرد إما نابعة
وإما ضافرة وإما ذهب وإما رديئة وإما رقبة، واحد منها. ما بيصير تعدد طبائع أو تعدد طبيعة، طبيعتين فصاعدات. وضح المراد. فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردا أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعددة، لا يمكن ذلك أبدا، إلا أن يراد من المادة. لا لا، بتجيب لي معنى كلي جامع بين معاني متعددة. ما في، ما عندي منها. ايه هذا انت رحت لبحث اخر، الان اتيت انت بمعنى كل جامع، بمعنى كل جامع مثلا مسمى بهذا اللفظ، مسمى بلفظ عين. تفضل. شو المسمى بلفظ عين؟ ما شاء الله، شو في طبائع مختلفة حطها تحت العنوان. ليه؟ لانه معنى جامع كلي المسمى بهذا اللفظ. واضح؟ بس هذا هلا سياتي انه ماذا لما بدي استعمل لفظ النابعة مثلا صار في مفهوم المسمى هذا، صار استعمال مجازي. على كل حال إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز، فتستعمل المادة في معنى واحد. إيه صح، معنى واحد. شو هو معنى مسمى هذا اللفظ؟ اكتبوا لي على مسمى هذا اللفظ، اكتبوا لي هالعبارة. معنى كلي جامع، معنى كلي جامع بين المعاني المختلفة المتباينة. معنى كلي جامع بين المعاني المختلفة المتباينة. واضح؟ إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز، فتستعمل المادة في معنى واحد وهو معنى مسمى هذا اللفظ. هذا معنى كلي جامع بين المعاني ماذا؟ المختلفة أو الأفراد المختلفة المتباينة، وهو معنى مسمى هذا اللفظ وإن كان مجازا. نظير الأعلام الشخصية غير القابلة لعروض التعدد على مفاهيمها الجزئية. إلا بتأويل المسمى. هلا أنتم مرئ معكم بالقطر وبالألفية لما بيقولوا زيدان وزيدون، فهذا الذي ذكر هناك الآن بحثه، هذا ما بينفع إلا بتأويل ماذا؟ المسمى بهذا اللفظ. واضح؟ المسمى بهذا اللفظ. لما بتحكي مثلا زيد، شو يعني زيدان؟ هذا زيد الجزء الحقيقي، وزيد آخر جزء حقيقي آخر، متباينان مختلفان، صحيح؟ أقول زيدان. هذا زيادة مادته على حدة، وهذا زيادة كذلك على حدة، فلا يراد بالزيدين بأنه هذا زيد وهذا زيد معا، يعني صار استعمال لفظ في أكثر من معنى، وكلا المعنيين متباينان، صحيح؟ فبيصير بتأويل المسمى بهذا اللفظ.
من هنا قال ما بيصير كيف صار استعمال لفظ في اكثر من مره نعم مش مشكله في قريمه رمليح هذا تقدم معنا شيخنا صار استعماله في المجموع ما في مانع منه هذا لكن ليس استعمالا فيما وضع له ما في مانع هذا تقدم بحثه نعم صاحب المعالم بيقول استعمال حقيقي في التثنية والجمع هو هذا لو قال ما جيت خلصنا ما في خلاف قال في التثنية استعمال حقيقي في الجمع استعمال حقيقي هذا صاحب المعالم هيك قال هذه المشكلة هون وإلا ارتحنا شيخنا بخلصنا واضح يعني ليش كتبتكم وقلت لكم هذا واختار صاحب المعالم أن الاستعمال حقيقي في التثنية والجمع كتبتوها إذن إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز فتستعمل المادة في معنى واحد ما في مشكلة استعملت المادة في معنى واحد شو هذا المعنى الواحد وهو معنى مسمى هذا اللفظ يعني معنى كل جامع وإن كان مجازان نظير الأعلام الشخصية أعلام الشخصية غير القابلة لعروض التعدد على مفاهيم الجزئية واضح؟ إلا بتناول عفوا إلا بتأويل المسمى فإذا قيل محمدان فمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد فاستعملت المادة وهي لفظ ميم حاء ميم دال في مفهوم المسمى مجازان وإلا ما شو اسمه محمد يراد به ماذا هذا الجزئي الحقيقي الخارجي لما قال يا إخوان إلا بتأويل المسمى فإذا قيل محمدان فمعناه فردان ضيفوا لها العبارة حدها لما قال فإذا قيل محمدان مع أنهما ذاتان استقلاليتان مع أنهما ذاتان استقلاليتان متباينتان يمتنع صدق إحداهما على الأخرى مع أنهما ذاتان استقلاليتان متباينتان يمتنع صدق إحداهما على الأخرى يعني بس هذا من باب زيادة التوضيح لما ذكره لما يقال محمدان وكلاهما كل واحد منهما ذات مستقلة في نفسها مباينة للأخرى يمتنع صدقها على غيرها هي ما بتمثل إلا نفسها جزء حقيقي آخر شيء اكتبوا لي هذه العبارة فيما يتعلق بكلام صاحب المعالم لما نحن قلنا انه تستعمل المادة في معنى واحد وهو معنى مسمى هذا اللفظ وان كان مجازا اكتبوا هذا ولا ينفع هذا ولا ينفع حينئذ فيما ادعاه صاحب المعالم رحمه الله، هذا ولا ينفع حينئذ فيما ادعاه صاحب المعالم رحمه الله من صحة التثنية، هو ترى ادعى المصنف لما أتى بعبارة محمدان وزيدان وبتأويل المسمى بهذا اللفظ، أتى لأنه هكذا ادعى أيضا صاحب المعالم، هكذا ادعى. لذلك نضيف ضروري إضافة هذه العبارة، هذا ولا ينفع حينئذ فيما ادعاه صاحب المعالم. عرفت وين عم بضيفه العبارة؟ لما قال وهو معنى مسمى هذا اللفظ وإن كان مجازا. هذا فلا ولا ينفع حينئذ فيما ادعاه صاحب المعالم رحمه الله من صحة التثنية، بسرعة شوية اخوان، من صحة التثنية في الأعلام الشخصية المتغايرة. هذا كلام صاحب المعالم اللي عم تكتبوه كلام صاحب المعالم. هذا ولا ينفع حينئذ فيما ادعاه صاحب المعالم رحمه الله من صحة التثنية في الأعلام الشخصية المتغايرة، بحيث يراد في الأعلام الشخصية المتغايرة، بحيث يراد فردان متغايران من قولك زيدان، وكذلك في الجمع من قولك زيدون، وكذلك في الجمع من قولك زيدون بإرادة أفراد متغايرة من اللفظ، بإرادة أفراد متغايرة من اللفظ، يعني لفظ التثنية أو الجمع من هنا للحضورة. وكذلك في الجمع من قولك زيدون بإرادة أفراد متغايرة متباينة يعني من اللفظ، لفظ التثنية أو الجمع بين هلالين. إذا بقرأ على السريع، هذا ولا ينفع حينئذ فيما ادعاه صاحب المعالم رحمه الله من صحة التثنية في الأعلام الشخصية المتغايرة يعني المتباينة، بحيث يراد فردان متغايران من قولك زيدان، وكذلك في الجمع من قولك زيدون بإرادة أفراد متغايرة من اللفظ، هو لفظ التثنية أو الجمع. قبل أن نشرح في الحقيقة الشرعية، هناك ذكر البعض، طبعا هذا يأتيكم في الكفاية لكن باختصار سريع، أنه عندنا روايات عديدة تقول مثلا إن للقرآن ظهرا وبطن، وفي بعض الروايات 7 أبطن، في بعض الروايات 70 بطنا أو 7 بطون، بعض الروايات 70 بطنا للقرآن. فهذا يعني أليس استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ لا، هذا ليس استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه له معنى ظاهري وله معنى باطني، بل هذا الباطني قد يبلغ ماذا؟ 70 بطنا. يروى عن المقدس سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، يقول رحنا نزور العالم الكبير ملا فتح علي، كان مريضا في شهر رمضان المبارك، هكذا رويت في القصة تقريبا. فبالنسبة حبب إليكم الإيمان الآية الكريمة وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليكم الإيمان وزينه في وكره الإسراء. ما حد الله رسول. على كل حال على كل حال يقول في خصوص هذه الآية كان شهر رمضان تعرف بعض الإفطار قال هذا العالم الكبير عظيم الشأن ملا فتح علي مريض فكان يروحوا للزيارة كل ليلة بعض الإفطار كذا بيعدوا له شوي معه هن العلماء مع مين بيتونسوا مع بعضهم البعض يقول أتى ملا فتح علي على ذكر هذه الآية الكريمة حبب إليكم الإيمان يقول هذه الآية الكريمة كل ليلة من ليالي شهر رمضان إلى آخر ليلة يعطينا تفسيرا خاصا بها فأعطانا 30 تفسير لها الآية الكريمة هذه يعني من باب الشيء طيب أتى على ذكر هذه الآية الكريمة وأتى ب30 تفسير الآن فعلا هو هذا المعنى هذا المعنى إيه؟ هذا المعنى يقول حتى نقلا عن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه فعلا أن كل ليلة نتعجب وكأن المعنى هو الحصر في هذا الذي ذكره هذه الليلة بعد ذلك الليلة الثانية يأتينا بمعنى آخر وهكذا فلا يراد استعمال لفظ أكثر من معنى ولا أصف إن للقرآن ظهرا وبطن 7 بطون 70 بطنا فليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وسيذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه وأتى بجوابين الجواب الأول لم يكن مرتضيا لدى الأعلام أما الجواب الثاني لا بأس قال هذا من باب لازم المعنى لازم المعنى المعنى واضح شو هو لازم هذا المعنى هذا البطن الأول البطن الثاني الثالث 7 إلى 70 هذا من لوازم المعنى كل لازم غير نفس معنى واضح قال هذا من لوازم المعنى وفي جواب آخر أنه من باب مصادق المعنى يعني هذا من مصداقه وهذا من مصداقه وهذا من مصداقه لا مانع من ذلك أما المعنى واحد مش أنه استعمل اللفظ لأكثر من معنى واضحة ترى في روايات كثيرة تشير إلى ذلك بصير بنحو من مصداق المعنى أو يعني من مصادق المعنى أو من لوازم المعنى لوازم المعنى كما ذكر صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال وهذه اللوازم مما يعني عفوا أفهامنا قاصرة عن إدراكها هذه اللوازم هذه اللوازم أفهامنا قاصرة عن إدراكها إلا ببيان من أهل بيت العصمة والطهارة والنبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما بحسب عقولنا بما هي لا عقولنا قاصرة أفهامنا قاصرة عن إدراك ماذا هذه اللوازم أو هذه المصادق إلا ببيان من أهل البيت عليهم السلام نعم هذا تمام ما أردت بيانه في الحال حقيقة الشرعية يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.